أنتم برفقة SBS عربي.
في التاريخ لا تغير الحروب وحدها شكل العالم، أحياناً تكفي ساعات قليلة لتسقط مسلمات استمرت عقوداً وتفتح عصراً جديداً من الحروب والمراقبة والخوف. هكذا كان صباح 11 من سبتمبر أيلول 2001 يوم انهار برج مركز التجارة العالمي وخرج من بين ركامهما عالم آخر. معكم أنا محمد الغزي في بودكاست وراء الخبر.
كيف غيرت هجمات 11 من سبتمبر شكل العالم خلال ربع قرن؟
في صباح ذلك اليوم كان العالم يبدو أكثر بساطة. كانت الولايات المتحدة تقف وحدها تقريبا على قمة النظام الدولي بعد عقد على انهيار الاتحاد السوفيتي، وكانت العولمة تعد بعالم أكثر انفتاحا وازدهارا. الصين لا تزال توصف بأنها قوة صاعدة، وروسيا تبحث عن مكانها بين أنقاض إمبراطوريتها السابقة، فيما كانت الحروب الكبرى بين الدول تبدو بالنسبة إلى كثيرين جزءا من ماض يبتعد. ثم اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، واستهدفت طائرة ثالثة مبنى البنتاغون، بينما تحطمت رابعة في حقل بولاية بنسلفانيا.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Clearly, something relatively devastating happening this morning there.
عملية منسقة اختطفت خلالها أربع طائرات ركاب أمريكية وحولت إلى أسلحة في قلب الولايات المتحدة. نفذها 19 عنصراً من تنظيم القاعدة ضمن مخطط ارتبط بزعيمه أسامة بن لادن. لكن السؤال الذي بقي بعد الهجمات، كيف مر مخطط بهذا الحجم من تحت رادارات أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية؟ فالتحقيقات كشفت لاحقاً أن معلومات وإشارات من بعض المنفذين كانت موجودة بالفعل، لكنها بقيت متناثرة بين أجهزة لم تنجح في ربطها قبل فوات الأوان. لم يكن المهاجمون غير مرئيين تماماً، لكن من كان يراقبهم لم يرى الصورة كاملة. خلال أقل من ساعتين انهار البرجان وقتل نحو 3000 شخص من 90 دولة. لكن الذي سقط في ذلك الصباح لم يكن مبنيين فقط، سقط أيضاً وهم أن القوة الأعظم في العالم محصنة خلف محيطاتها وجيوشها وحدودها. كان رئيس الوزراء الاسترالي آنذاك جون هاوارد في واشنطن يوم الهجمات، وبعد يوم واحد فقط من لقائه الرئيس جورج بوش، ومن قلب العاصمة الأمريكية شاهد بنفسه الدخان يتصاعد من البنتاغون.
Well, I remember it very vividly. I was there. I recall doing a news conference, and it was during that news conference that the third plane hit the Pentagon. I remember pulling back the curtains. And you could see the smoke rising from across the Potomac River from the Pentagon.
وبعد أيام تحول التضامن الأسترالي مع واشنطن إلى التزام عسكري مع تفعيل معاهدة أنزاس، ثم انضمت أستراليا إلى الحرب في أفغانستان والتي أصبحت أطول حرب في تاريخها.
بداية الحرب التي لا تنتهي.
بعد أسابيع بدأت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان لإسقاط حركة طالبان وملاحقة تنظيم القاعدة، وأعلنت ما سمته الحرب على الإرهاب. ثم وسعت المعركة إلى ساحات متعددة من باكستان واليمن والصومال إلى الفلبين ومنطقة الساحل الأفريقي. لم تكن حرباً ضد دولة واحدة أو جيش محدد، بل ضد عدو عابر للحدود يمكن أن يظهر في أي مدينة ويتحرك عبر شبكات سرية لا تعترف بالجغرافيا. ومنذ تلك اللحظة تغير معنى الأمن. دينيس ريتشاردسون الذي كان مديرا عاما لوكالة الأمن والاستخبارات الأسترالية آزيو يوم الهجمات يقول إن عالم الجهاز تغير هو الآخر.
ASIO's world had changed. It was very clear that counterterrorism was going to be the major preoccupation and challenge.
ولم يكن التغيير مجرد أولوية أمنية جديدة. تشددت الإجراءات في المطارات والمعابر وتوسعت صلاحيات أجهزة الاستخبارات وتعاظمت عمليات المراقبة وأصبحت الاتصالات والتحويلات المالية وحركة المسافرين جزءا من شبكة أمنية عالمية لم تعد تفرق بسهولة بين ما هو داخلي وما هو خارجي. وباسم الحماية من الإرهاب منحت دول عدة حكوماتها سلطات استثنائية لمراقبة الأفراد وجمع بياناتهم ليتغير بذلك التوازن بين الأمن والخصوصية. ولم تتوقف التداعيات عند الحدود والأمن والمراقبة، فقد وجد ملايين المسلمين أنفسهم أمام موجة من الشك والتمييز وخطابات ربطت في أحيان كثيرة بين الإسلام والإرهاب.
ثم جاء العراق، حرب تلد أخرى.
في عام 2003 جاء التحول الأكبر. الولايات المتحدة تحتل العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل ووجود صلات بين نظامه وتنظيمات إرهابية. لم يعثر على تلك الأسلحة، لكن الحرب أسقطت دولة ومؤسسات وفتحت أبواب صراع طائفي دموي. سقط نظام صدام وأسقط معه توازن إقليمي كامل. تفككت مؤسسات الدولة واندلع تمرد مسلح واتسعت مساحة النفوذ الإيراني، فيما تحولت البلاد إلى ساحة للجماعات المتطرفة والتدخلات الإقليمية والدولية. ومن رحم القاعدة في العراق خرج لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، الذي استولى عام 2014 على مدن ومساحات واسعة في العراق وسوريا وأعلن ما سماه الخلافة. وهكذا عادت الحرب التي بدأت للقضاء على الإرهاب بصورة أكثر دموية وتعقيدا، وأصبح العراق واحدا من أبرز الأمثلة على أن إسقاط الأنظمة لا يعني بالضرورة بناء دول مستقرة.
أزمة خرجت من داخل النظام،
لكن العالم لم يكن يتغير بالحروب وحدها. في عام 2008 جاءت الضربة، هذه المرة من داخل النظام المالي العالمي نفسه. انهارت مؤسسات مالية أمريكية كبرى، وتحولت أزمة الرهن العقاري إلى أزمة مالية اجتاحت الأسواق الدولية وأفقدت ملايين الأشخاص وظائفهم ومدخراتهم ومنازلهم. ولم تهز الأزمة الثقة بول ستريت وحدها، بل ضربت الثقة بالنخب السياسية والاقتصادية وبوعد العولمة بأن الأسواق المفتوحة ستقود تلقائياً إلى عالم أكثر ازدهاراً واستقراراً. ومن رحم ذلك بدأت الشعبوية والقومية والاقتصادية وخطابات رفض المؤسسات التقليدية تكتسب قوة متزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.
عندما خرج الشارع العربي،
وبعد 3 أعوام خرج الشارع العربي. أشعلت تونس شرارة ما سمي لاحقا بالربيع العربي، شرارة سرعان ما انتقلت إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن. سقط نظام زين العابدين بن علي في تونس، ثم حسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، فيما غادر علي عبد الله صالح السلطة في اليمن تحت ضغط الانتفاضة والتسوية السياسية. للحظة بدا أن المنطقة تدخل عصرا جديدا، لكن الطريق لم يذهب في اتجاه واحد. انهارت الدولة في ليبيا، وغرق اليمن في نزاع طويل، وتحولت الانتفاضة السورية إلى حرب مفتوحة. وبدا الأسد لسنوات أنه نجا من الموجة التي أسقطت رؤساء عربا آخرين، لكن بعد نحو 14 عاما من انطلاق الاحتجاجات حدث ما لم يعد كثيرون يتوقعونه. في أواخر 2014 1923 شنت فصائل المعارضة هجوما خاطفا فسقطت حلب ثم توالت المدن قبل أن تدخل دمشق في 8 ديسمبر كانون الأول، وينهار حكم بشار الأسد منهيا أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد لسوريا. بينما خلفت الأزمات موجات واسعة من النزوح واللجوء، عادت بدورها تشكيل السياسة الأوروبية وأججت خطاب الخوف من المهاجرين.
انقلاب حدث داخل الجيب.
قبل ذلك وفي الخلفية كان انقلاب من شكل آخر يحدث بصمت. الهاتف الذي كان مجرد أداة للاتصال عام 2001 أصبح كاميرا وصحيفة ومحطة تلفزيون وسوقا ومكتبا في جيب كل إنسان. أعادت شبكات التواصل الاجتماعي تشكيل الانتخابات والاحتجاجات والحروب، ولم تعد الحكومات والمؤسسات الإعلامية وحدها قادرة على احتكار المعلومة أو الرواية. أصبح كل شخص قادرا على نقل الحدث، لكن القدرة نفسها فتحت الطريق أمام الأخبار الكاذبة والتضليل والتلاعب بالرأي العام. وهكذا لم تعد المعلومة تنقل الحرب فقط، بل أصبحت هي نفسها سلاحا في الحرب.
الفيروس الذي أغلق العالم.
ثم جاء عام 2020، فيروس مجهري فعل ما عجزت عنه الجيوش، أغلق الحدود وأوقف الطائرات وأخلى شوارع أكبر مدن العالم وهز سلاسل الإمداد والاقتصاد الدولي. كشفت جائحة كورونا هشاشة عالم شديد الترابط، يعتمد بعضه على بعض في الغذاء والدواء والطاقة والتكنولوجيا، وتركت الجائحة خلفها تضخما وديونا واضطرابات اقتصادية، إضافة إلى تحولات عميقة في أساليب العمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية.
عودة الحرب الكبرى.
وبينما كان العالم يحاول التعافي، عادت الحرب التقليدية من الباب الكبير. غزت روسيا أوكرانيا عام 2022، فعادت الدبابات والخنادق والمدفعية إلى أوروبا، ولكن بصحبة أدوات القرن 21، الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية والهجمات السبرانية والعقوبات الاقتصادية. ثم انفجرت حرب غزة عام 2023 إثر هجوم 7 أكتوبر، واتسعت تداعياتها في الشرق الأوسط. ولم تبق تداعيات الحرب في ميادين القتال، سجلت حوادث مرتبطة بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا في دول عدة، وانتقلت توترات الشرق الأوسط إلى الشوارع والجامعات والمجتمعات الغربية، وامتدت المواجهة إلى لبنان والبحر الأحمر وسوريا والعراق، وتصاعد الاشتباك بين إسرائيل وإيران وحلفائها، قبل أن تنتقل المواجهة لاحقا من حرب الظل والضربات بالوكالة إلى صدامات مباشرة. وبحلول 2026 اشتعلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من أبرز قادة النظام، فيما امتدت المواجهة إلى مياه الخليج ومضيق هرمز. وهنا تبدو المسافة هائلة بين الشرق الأوسط الذي دخل القرن الجديد والشرق الأوسط الذي نراه اليوم والمختنق بمضيق هرمز، فيما تصاعد التنافس الأمريكي الصيني، وتحولت التجارة والرقائق الألكترونية والتكنولوجيا إلى ساحات مواجهة. وفي الوقت نفسه دخل الذكاء الاصطناعي سباق القوة العالمي، حاملا وعودا بتحولات هائلة ومخاوف من خسارة الوظائف واتساع المراقبة وصعوبة التمييز بين الحقيقة والمحتوى المصطنع.
عالم أكبر من 11 سبتمبر.
لم يصنع 11 سبتمبر جميع الأزمات التي جاءت بعده، ولم تكن كل أحداث ربع القرن نتيجة مباشرة للهجمات، لكنه كان اللحظة التي انكسر عندها مسار وبدأ آخر. انتقل العالم بعدها من التفاؤل بالعولمة والسلام إلى عصر الحروب المفتوحة والمراقبة الواسعة وصراع القوى الكبرى والقلق من أخطار لا تعترف بالحدود. وبعد ربع قرن يبدو العالم أكثر اتصالاً بالتكنولوجيا، لكنه أكثر انقساماً، أكثر قدرة على المراقبة، لكنه أقل شعوراً بالأمان، وأكثر إنفاقاً على الحروب، لكنه أبعد عن السلام. فالبرجان سقط خلال ساعات، أما العالم الذي سقط معهما فما زال يبحث عن توازنه. ومن بين ركام ذلك الصباح خرج عالم صارت فيه الأزمات أسرع من الحدود، والحروب أطول من الذاكرة، والخوف واحدا من أكثر القوى تأثيرا في السياسة والحياة. أعد هذا البودكاست لأس بي أس عربي محمد الغزي.
أنتم برفقة أس بي أس عربي.